الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث أيها الأحبة فيما ابتدأناه من ذكر تقلب هذه الدنيا بأهلها، وأن العاقل لا يركن إليها وإنما يرتبط بالله تبارك وتعالى، فما حصل له منها من المحاب فإنه يسخر ذلك في طاعة ربه جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا يغتر، وإذا وقع له شيء من المكروه فإنه لا يقنط ولا ييأس ولا يسوء ظنه بالله تعالى، فيكون على حال من الاعتدال والاستقامة في السراء والضراء. ما ذكرناه أيها الأحبة من تبدل أحوال من النعمة والعافية إلى الشدة، من الغنى إلى الفقر، من العز إلى الذل، وراءه قائمة تطول مما يشبه ما ذكرت وقد يزيد عليه. وليس المقصود هو التتبع والاستيعاب لما وجد من الوقائع في التاريخ، وإنما المقصود أخذ العبرة والعظة، فإذا حصل ببعض ذلك حصلت الكفاية به من غير توسع. وأختم تلك النماذج بواقعة اشتهرت وعرفت، وذلك فيما جرى للرميكية، وهي كانت شاعرة أندلسية وكانت جارية لرميك ابن حجاج، فنسبت إليه لكنها آلت إلى المعتمد ابن عباد، وهو أحد ملوك الطوائف في الأندلس كما هو معلوم، فتزوجها وولد له منها عباد الملقب بالمأمون وعبيد الله الملقب بالرشيد ويزيد الملقب بالراضي والمؤتمن وبثينة الشاعرة، وهي صاحبة يوم الطين. يوم الطين حيث رأت بعض نساء البادية بأشبيلية يبعن اللبن ويحملن القرب وهن ماشيات في الطين وهي تطل من شرفة من القصر، فاشتهت أن تفعل فعلهن وأن تخوض في الطين، فأمر المعتمد بالعنبر والمسك والكافور وماء الورد وصيرها جميعا طينا عجنت في قصره، وجعل لها قربا وحبالا من إبريسم من الحرير لتحمل القرب مثل أولئك الأعرابيات اللاتي يبعن اللبن لكن من الحرير، فخاضت هي وبناتها وجواريها في ذلك الطين يوم مشهود. ثم دارت الأيام فجاء يوسف ابن تاشفين وأغار على إشبيلية وأسر المعتمد والرميكية وأرسلهما إلى أغمات من مراكش في المغرب بعد أن قتل ولديهما المأمون والراضي. الرميكية هذه ماتت في ذلك الحبس في أغمات قبل المعتمد بأيام، بسنة 88 و400. شاهد أن هذه المرأة ضجرت منه في يوم من الأيام فقالت له كلاما بنحو ما رأيت منك خيرا قط، فقال لها ولا يوم الطين؟ وجاءه بناته في يوم عيد يغزلن، وقد ظهر عليهن من آثار الفقر والشدة شظف العيش، يغزلن في يوم عيد يبعن الغزل على الناس، جئنه زائرات في ذلك اليوم يوم العيد وهو في حبسه في أغمات. هذه الدنيا أيها الأحبة، انظروا كيف آلت بهؤلاء. لكن دعونا نطوي هذه الصفحة وننتقل إلى صورة أخرى، وهي كثيرة الشواهد في التاريخ قديما وفي العصر الحديث يوجد كثير من ذلك، وذلك في تحول الدنيا من شدة إلى سعة، ومن فقر إلى غنى، ومن كرب إلى فرج، ومن ذل إلى عز، فهذا أيضا كثير. وقد قص الله تبارك وتعالى علينا خبر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من لدن نوح صلى الله عليه وسلم، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وجعل الله تبارك وتعالى ذرية نوح صلى الله عليه وسلم هم الباقين، وهكذا هود وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط وأيوب عليهم الصلاة والسلام، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وكذلك أيضا يونس عليه الصلاة والسلام وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، دعا ربه تبارك وتعالى أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وكذلك ننجي المؤمنين، كذلك الإنجاء ننجي المؤمنين. وهكذا موسى عليه الصلاة والسلام نجاه الله تبارك وتعالى من فرعون، وكذلك عيسى عليه الصلاة والسلام نجاه الله تبارك وتعالى من بني إسرائيل حيث أرادوا قتله فرفعه الله إليه وطهره من الذين كفروا، وحكم بالظهور لأتباعه على هؤلاء الكفار من بني إسرائيل إلى يوم القيامة، وكذلك ما وقع لمحمد صلى الله عليه وسلم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فحصل له هذا الانتصار الكبير وعاد إلى مكة صلى الله عليه وسلم فاتحا في 10,000 مقاتل، ثم انطلق هؤلاء إلى الآفاق فظهر دين الله تبارك وتعالى على سائر الأديان. هذا كله معلوم، والعبرة الأعظم والأكبر والأنفع والأجدى هي ما ذكره الله في هذا القرآن، ففيه من العبر والعظات ما يفوق الوصف. لكن نذكر من التاريخ أيها الأحبة بعض العبر، فقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تاريخه البداية والنهاية عن عكرمة مولى ابن عباس قال، وهذا يشبه أن يكون من أخبار بني إسرائيل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فهذا فيه عظة وعبرة. قال عكرمة بأن ملكا من الملوك نادى في مملكته إني إن وجدت أحدا يتصدق بصدقة قطعت يده، فجاء سائل إلى امرأة فقال تصدقي علي بشيء، فقالت كيف أتصدق عليك والملك يقطع من يتصدق، قال أسألك بوجه الله إلا تصدقت علي بشيء، فتصدقت عليه برغيفين من الخبز، فبلغ ذلك الملك فأرسل إليها فقطع يديها، ثم إن الملك قال لأمه دليني على امرأة جميلة لأتزوجها، فقالت إنها هنا امرأة ما رأيت مثلها لولا عيب بها، قال أي عيب؟ قالت مقطوعة اليدين، قال فأرسلي إليها، فلما رآها أعجبته وكان لها جمال، فقالت إن الملك يريد أن يتزوجك، قالت نعم إن شاء الله، فتزوجها وأكرمها، فنهد إلى الملك عدو فخرج إليهم، قصده جيش فخرج إليهم، ثم كتب إلى أمه انظري فلانة فاستوصي بها خيرا وافعلي معها، فجاء الرسول فنزل على بعض ضرائرها الزوجات الأخريات للملك فحسدنها، فأخذنا الكتاب فغيرناه وكتبنا إلى أمه انظري فلانة فقد بلغني أن رجالا يأتونها فأخرجيها من البيت وافعلي، فكتبت إليه الأم إنك قد كذبت وإنها لامرأة صدق، فذهب الرسول إليهن إلى الضرائر فنزل بهن، فأخذنا الكتاب فغيرنه فكتبنا إليه إنها فاجرة وقد ولدت غلاما من الزنا، فكتب إلى أمه انظري إلى فلانة فاجعلي ولدها على رقبتها، لأنها ليس لها أيدي، اجعليه على رقبتها واضربي على جيبها وأخرجيها. قال فلما جاءها الكتاب، جاء إلى الأم، قرأته عليها وقالت لها اخرجي، فجعلت الصبي على رقبتها وذهبت، فمرت بنهر وهي عطشانة فنزلت لتشرب والصبي على رقبتها فوقع في الماء فغرق، فجلست تبكي على شاطئ النهر، فمر بها رجلان فقالا ما يبكيك؟ فقالت ابني كان على رقبتي وليس لي يدان فسقط في الماء فغرق. فقال لها أتحبين أن يرد الله عليك يديك كما كانتا؟ قالت نعم. فدعوا الله ربهما لها فاستوت يداها، ثم قال لها أتدرين من نحن؟ قالت لا. قالا نحن الرغيفان اللذان تصدقت بهما. هذا في عبرة، وليس ذلك بمستبعد على قدرة الله عز وجل وبلائه وجزائه، لكن يشبه أن يكون هذا من أخبار بني إسرائيل، وقد ذكره الحافظ ابن كثير كما ذكرت في تاريخه، فهو فيه معتبر. ومن ذلك أيضا ما ذكره الحميدي في جدوة المقتبس في تاريخ الأندلس، أن الوزير أبا عمر أحمد كان جالسا بين يدي مخدومه المنصور أبي عامر، وهو أحد ملوك الأندلس، محمد بن أبي عامر يلقب بالمنصور، فكان جالسا معه في بعض مجالسه العامة، فرفعت إليه رقعة استعطاف لأم رجل مسجون، كان المنصور قد اعتقله حنقا عليه لجرم استعظمه منه، فكتبت أمه تستعطف المنصور ليطلقه، فلما قرأها اشتد غضبه وقال ذكرتني والله به، وأخذ القلم وأراد أن يكتب يصلب، فكتب يطلق ورمى بالورقة إلى وزيره المذكور أحمد، فأخذ الوزير القلم وتناول الورقة وجعل يكتب بمقتضى التوقيع إلى صاحب الشرطة، فقال له المنصور ما هذا الذي تكتب؟ قال بإطلاق فلان، فحرد يعني المنصور غضب وقال من أمر بهذا؟ فناوله التوقيع فلما رآه قال وهمت والله ليصلبن، ثم خط على التوقيع وأراد أن يكتب يصلب فكتب يطلق، فأخذ الوزير الورقة وأراد أن يكتب إلى الوالي بالإطلاق، فنظر إليه المنصور وغضب أشد من الأول وقال من أمر بهذا؟ فناوله التوقيع فرأى خطه فخط عليه وأراد أن يكتب يصلب فكتب يطلق، فأخذ الوزير التوقيع وشرع في الكتابة إلى الوالي، فرآه المنصور فأنكر أكثر من المرتين السابقتين، فأراه خطه بالإطلاق، فلما رآه عجب من ذلك وقال نعم يطلق على رغمي، فمن أراد الله سبحانه إطلاقه لا أقدر أنا على منعه. لاحظ كيف جاءت هذه لهذا الرجل في كل مرة 3 مرات يصلب فيكتب يطلق، فإذا أراد الله شيئا أجراه وأجرى سببه. بل أعجب من هذا، كنت ذكرت لكم طرفا مما جرى لبني أمية على يد العباسيين، وأنهم بطشوا بكل من وجدوه إلا الرضيع، فمن هؤلاء الذين اختفوا من العباسيين إبراهيم ابن الخليفة سليمان ابن عبد الملك، حتى أخذ له داود بن علي ابن عبد الله أمانا من أبي العباس، فقال له أبو العباس حينما جلس معه وأمنه حدثني عما مر بك في اختفائك، ما الذي جرى لك؟ فقال كنت يا أمير المؤمنين مختفيا بالحيرة في منزل شارع على الصحراء، يعني يفتح على الصحراء، فبين أنا ذات يوم على ظهر بيت نظرت إلى أعلام سود، الأعلام السود كانت شعارا للعباسيين وهي من البدع، يعني اتخاذ لون معين كالسواد شعارا في اللباس، والرايات هكذا لا يلبسون إلا السواد ولا يرفعون راية إلا سوداء فقط، هذا محدث. النبي صلى الله عليه وسلم لبس عمامة سوداء وكانت له راية أيضا سوداء، لكن اتخاذ هذا شعارا هذا من البدع ومحدثات الأمور، وجد قديما ويوجد حديثا. الشاهد لما نظر إلى الأعلام السود قد خرجت من الكوفة تريد الحيرة، يقول: فوقع في روعي أنها تريدني. الخائف إذا رأى شيئا ظن أنه يقصده. يقول: فخرجت من الدار متنكرا حتى دخلت الكوفة ولا أعرف بها أحدا أختفي عنده، فدخلت متلددا فإذا أنا بباب كبير ورحبة واسعة، فدخلت الرحبة فجلست فيها، فإذا رجل وسيم حسن الهيئة على فرس قد دخل الرحبة مع جماعة من غلمانه وأتباعه، فقال: من أنت وما حاجتك؟ فقلت: رجل مختف يخاف على دمه واستجار بمنزلك. قال: فأدخلني منزله ثم سيرني في حجرة تلي حرمه، يعني نساءه، فمكثت عنده حولا في كل ما أحب سنة كاملة، في كل ما أحب من مطعم ومشرب وملبس، ولا يسألني عن شيء من حالي. ما قال: من أنت؟ لماذا جئت؟ ما هي مشكلتك؟ ما هي جنايتك؟ يقول: ويركب في كل يوم ركبة، كل يوم يركب الفرس وينطلق. فقلت له يوما: أراك تدمن الركوب، ففيما ذلك؟ قال: إن إبراهيم بن سليمان قتل أبي صبرا، قتله صبرا يعني حبسه ثم أقاده للقتل، يعني ليس مواجهة في معركة أو نحو ذلك، يقال قتله صبرا يعني صبره على القتل. يقول: وقد بلغني أنه مختف فأنا أطلبه لأدرك ثأري، ويذهب كل يوم وهذا عنده في داره. يقول: فكثر تعجبي من إدبارنا إذ ساقني القدر إلى الاختفاء في منزل من يطلب دمي، وكرهت الحياة، وسألت الرجل عن اسمه واسم أبيه فأخبرني بهما، فعلمت أني قتلت أباه، فقلت: يا هذا قد وجب علي حقك، ومن حقك أن أقرب عليك الخطوة. قال: وما ذاك؟ فقلت: أنا إبراهيم بن سليمان قاتل أبيك، فخذ بثأرك. فقال: أحسب أنك رجل قد مضه الاختفاء فأحب الموت، يعني مل من الاختفاء فيريد أن يموت فزعم ذلك. فقلت: بل الحق، قتلته يوم كذا وكذا بسبب كذا وكذا. فلما عرف أني صادق تربد وجهه واحمرت عيناه وأطرق مليا، ثم قال: أما أنت فستلقى أبي فيأخذ حقه منك، وأما أنا فغير مغفر ذمتي، فاخرج عني، فلست آمن نفسي عليك. وأعطاني 1000 دينار فلم أقبلها، وخرجت من عنده فهذا أكرم رجل رأيته. نجا وحصل له الأمان من العباسيين، وعاش بعد ذلك مدة. ولاحظ أين كان عند من يخرج كل يوم يطلب دمه، فحصل له الأمن في الموضع الذي هو أخوف ما يكون. ومن العجائب أيضا والعبر ما جرى في سنة 23 و200، وذلك أن محمد بن علي الإسكافي كان يتولى إقطاع عجيف بن عنبسة. عجيف بن عنبسة من قواد المعتصم، قائد عسكري، وكانت له أموال وإقطاع، فكان هذا يتولى الإشراف عليها. فرفع أهله، أهل عجيف، إلى عجيف يشتكون من هذا الرجل وأنه قد ضيع أمواله ويعبث بها، فأخذه وأوثقه وأراد قتله حالا. فبال هذا الرجل الإسكافي في ثيابه خوفا من عجيف، وثقه وقال: تضرب عنقه حالا، فبال في ثيابه من الخوف. فقام بعض من يحتف بعجيف من رجالاته وكتابه، فرق لهذا الرجل لما بال في ثيابه، وقال: إن أمير المؤمنين قد استنهضك إلى هذا الوجه، يعني من قتال الروم، فاذهب وهذا حاصل لك، دعه في حبسه، فإذا رجعت قضيت فيه أمرك. فقبل، فأمر بحبسه فحبس. هذا الرجل عجيف سار إلى الروم ووقعت أمور، فغضب عليه المعتصم وأمر به وجماعة آخرين تخونوه، فأمر بقتلهم، فقتل هذا الرجل المسمى بعجيف. ثم أمر المعتصم أن يطلق من في حبس عجيف، وكانوا جماعة منهم هذا الرجل. ثم دارت الأيام فاستعمل هذا الرجل الإسكافي على نواح بالجزيرة، الجزيرة هي التي تقع ما بين الشام والعراق، ومن جملتها ناحية قرية كبيرة أشبه بالمدينة حتى شبهت بدمشق اسمها باعيثانة. هذا الإسكافي يقول: فخرجت يوما إلى تل باعيثانة، هو الآن الوالي عليها، فاحتجت إلى الوضوء، فجئت إلى تل فبلت عليه، ثم توضأت ونزلت، وشيخ باعيثانة ينظر وينتظرني، فقال لي: هذا التل قبر فيه عجيف، فأراني قبره، فإذا أنا قد بلت على ذلك الموضع، موضع القبر، وهو لا يدري. وكان بين الأمرين سنة لا تزيد يوما ولا تنقص يوما. كيف دارت الأيام؟ بال في ثيابه خوفا من عجيف، وبعد تمام الحول، رأس الحول يبول على مكان لا يعلم، وهو أمير على تلك الناحية، وإذا بهذا المكان هو قبر عجيف. انظر كيف آلت به الحل. لو قيل له حين بال على ثيابه ستدور الأيام وتكون أميرا على ناحية وتبول على موضع هو قبر لعجيف بعد سنة، لم يصدق مثل هذا الكلام. من ذلك أيضا من العبر ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه ذيل طبقات الحنابلة في ترجمة الشيخ عبد القادر الجيلاني الحنبلي. يقول الشيخ عبد القادر: كنت أقتات بخرنوب الشوك، يعني فقير يأخذ بعض النباتات التي تنبت على شط النهر، وقمامة البقل، وورق الخس من جانب النهر والشط، وبلغت الضائقة في غلاء نزل ببغداد إلى أن بقيت أياما لم آكل فيها طعاما، بل كنت أتتبع المنبوذات أطعمها، فخرجت يوما من شدة الجوع إلى الشط لعلي أجد ورق الخس أو البقل أو غير ذلك فأتقوت به، فما ذهبت إلى موضع إلا وغيري قد سبقني إليه، وإن وجدت أجد الفقراء يتزاحمون عليه فأتركه. يقول: فرجعت أمشي وسط البلد فما أدرك منبوذا، يعني طعام منبوذ أو نحو ذلك، إلا وقد سبقت إليه، حتى وصلت إلى مسجد ياسين بسوق الرياحين ببغداد، وقد أجهدني الضعف وعجزت عن التماسك، فدخلت إلى المسجد وقعدت في جانب منه وقد كدت أصافح الموت، إذ دخل شاب أعجمي ومعه خبز صافي يعني نقي وشواء، وجلس يأكل، فكنت أكاد كلما رفع يده باللقمة أفتح فمي من شدة الجوع، حتى أنكرت ذلك على نفسي، إذا رفع اللقمة يقول فتحت فمي من شدة الجوع، فقلت: ما هذا؟ وقلت: ما ها هنا إلا الله أو ما قضاه من الموت. إذ التفت إلي العجمي فرآني فقال: بسم الله يا أخي، فأبيت، فأقسم علي فبادرت نفسي فخالفتها، فأقسم أيضا فأجبته فأكلت متقاصرا، يعني من غير شرح، فأخذ يسألني: ما شغلك ومن أين أنت وبمن تعرف؟ فقلت: أنا متفقه من جيلان. فقال: وأنا من جيلان، فهل تعرف شابا جيلانيا يسمى عبد القادر يعرف بسبط أبي عبد الله الصومعي الزاهد؟ فقلت: أنا هو. فاضطرب وتغير وجهه وقال: والله لقد وصلت إلى بغداد ومعي بقية نفقة لي، فسألت عنك فلم يرشدني أحد، ونفدت نفقتي، ولي 3 أيام لا أجد ثمن قوتي إلا ما كان لك معي، وقد حلت لي الميتة، وأخذت من وديعتك هذا الخبز والشواء، فكل طيبا فإنما هو لك وأنا ضيفك الآن بعد أن كنت ضيفي. فقلت: وما ذاك؟ فقال: أمك وجهت لك معي ب8 دنانير فاشتريت منها للاضطرار، فأنا معتذر إليك. يقول: فسكنته وطيبت نفسه ودفعت إليه باقي الطعام وشيئا من الذهب برسم النفقة، فقبله وانصرف، يعني كاد أن يموت، ورأى هذا الرجل وكان يمنع نفسه من مشاركته في الطعام، وتتحول الحال بلحظة إلى أن هذا الطعام له ومعه دنانير له، وهذا الرجل يقول: أنا ضيف عندك، ويعتذر إليه من أكل الطعام دون إذنه. تبدل الجوع والحال في لحظة وصار المضيف ضيفا. ومن عجيب ما ذكره المؤرخون ما ذكره سبط ابن الجوزي رحمه الله في ترجمة الفقيه الحنبلي المشهور من أذكياء العالم ابن عقيل رحمه الله يحكي عن نفسه ابن عقيل، يقول: حججت فالتقطت عقد لؤلؤ منظوم في خيط أحمر، فإذا بشيخ أعمى ينشده يبحث عنه ويبذل لملتقطه 100 دينار. 100 دينار شيء هائل. يقول: فرددته عليه فقال: خذ الدنانير. فامتنعت. قال: وخرجت إلى الشام، يعني بعد الحج، وزرت القدس، ونزلت إلى دمشق، وقصدت بغداد، يعني طالع من دمشق إلى بغداد، وكانت أمي باقية، فاجتزت بحلب. يقول: مررت بحلب وأويت إلى مسجد وأنا جائع بردان، فقدموني فصليت بهم فعشوني، وكانت ليلة رمضان، ليلة دخول رمضان، وقالوا: إمامنا توفي من أيام ونسألك أن تصلي بنا هذا الشهر. ففعلت، فقالوا: لإمامنا الميت بنت، فتزوجت بها فأقمت معها سنة وولد لي منها ولد، ثم مرضت في نفاسها فتأملتها ذات يوم وإذا بخيط أحمر في عنقها وإذا به العقد الذي لقيته بعينه. فقلت لها: يا هذه، إن لهذا العقد قصة. فحكيت لها القصة فبكت وقالت: أنت هو والله، لقد كان أبي يبكي ويقول: اللهم ارزق بنتي مثل الذي رد علي العقد، وقد استجاب الله منه. يقول: ثم ماتت في علتها هذه، فأخذت العقد والميراث وعدت إلى بغداد. هذا ابن عقيل الحنبلي الإمام الفقيه المعروف. فانظر ما آل إليه الحال، ورجع إليه هذا العقد والميراث، وتزوج بهذه المرأة. ويشبه هذا ما ذكره الشيخ المؤرخ في كتابه في تاريخ حلب الشهباء، محمد راغب الطباخ، وهو شيخ الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. ذكر في خبر الشيخ إبراهيم الهلالي الحلبي العالم الصالح الجليل، يقول: ذهب إلى الجامع الأزهر يطلب العلم، وأثناء طلبه العلم أملق وافتقر إلى النفقة، ومضى عليه أكثر من يوم وهو لا يجد ما يأكل، وجاع جوعا شديدا، فخرج من غرفته في الأزهر ليسأل اللقمة والطعام، فشاهد بابا مفتوحا وشم منه رائحة الطعام، فدخل الباب إلى المطبخ فلم يجد أحدا، ووجد طعاما شهيا، فأخذ الملعقة وغمسها فيه، ثم لما رفعها إلى فمه انقبضت نفسه عن تناولها، إذ لم يؤذن له بتناوله فتركها، وخرج بجوعه وسغبه إلى غرفته في رواق الأزهر. فلم يمض عليه نحو ساعة إلا وأحد شيوخه ومعه رجل يدخلان عليه غرفته، ويقول له الشيخ: هذا الرجل الفاضل جاءني يريد طالب علم صالح، أختاره لابنته زوجا، وقد اخترتك له، فقم بنا إلى بيته ليتم العقد بينكما وتكون من أهل بيته. يقول: فتحاملت على نفسي ممتثلا أمر الشيخ، وقمت معهما، وإذا هما يذهبان إلى البيت الذي دخلته وغمست فيه الملعقة. فلما جلس عقد له والدها وجاء بالطعام، فكان الطعام الذي غمس الملعقة فيه ثم تركها، فأكل وقال في نفسه: امتنعت عنه بغير إذن، فأطعمني الله بإذنه مكرما معززا زوجا. بعد ساعة. فهذا كما قال الشيخ محمد راغب الطباخ تعليقا على هذا: فسبحان من أغنى بالحلال عن الحرام، وقسم لكل مخلوق رزقه وطعامه وشرابه، فلا بد أنه آكله ونائله. وصدق القائل: ما قدر لماضغيك أن يمضغاه لا بد أن يمضغاه، فويحك كله بعز ولا تأكله بذل. ما قدر لك سيأتي. هذا في الرزق، في تحول الحال من الفقر إلى الغنى، من الجوع إلى الشبع. كذلك ما جرى لصلاح الدين الأيوبي، وذلك أن الخليفة العاضد كتب إلى نور الدين يستغيث به من الفرنج ويطلب إرسال العساكر. يقول: فأحضرني نور الدين وأعلمني الحال، وقال: تمضي إلى عمك أسد الدين بحمص مع رسولي إليه ليحضر، وأن تحثه على الإسراع فما يحتمل الأمر التأخير. يقول ففعلت وخرجنا من حلب فما كنا على ميل من حلب حتى لقيناه قادما في هذا المعنى. يقول هو عرف ما جرى وجاء إلى نور الدين، فأمره نور الدين بالمسير. فلما قال له نور الدين ذلك، يقول التفت عمي إلي فقال لي تجهز يا يوسف، كلم صلاح الدين، يعني إلى مصر وشواطئها عند الإسكندرية. فقلت والله لو أعطيت ملك مصر ما سرت إليها، لقد قاسيت بالإسكندرية وغيرها ما لا أنساه أبدا. فقال لنور الدين لابد من مسيره معي فتأمر به. فأمرني نور الدين وأنا أستقيل وانقضى المجلس، يقول أنا أعتذر. يقول انقضى المجلس ولم يقبل العذر، وتجهز أسد الدين ولم يبقى غير المسير. فقال لي نور الدين لابد من مسيرك مع عمك، فشكوت إليه الضائقة. يقول فأعطاني ما تجهزت به، فخرجت كأنما أساق إلى الموت، فسرت معه فملكها ثم توفي، فملكني الله تعالى ما لم أكن أطمع في بعضه، صار ملكا في البلاد المصرية. وهو ذهب على كراهة شديدة. وعلى كل حال أشباه ذلك كثير، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم قلوبا تعتبر، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن ينصر جنده وأولياءه ودينه، وأن يذل الكفر وأهله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.